إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن شاء الله كما هو المعلن ستكون دراسة لكتاب التوحيد. قلنا أخواني في الله ستكون دراسة إن شاء الله لهذا الكتاب أو لهذا المتن، وهو من تأليف الإمام العالم المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي التميمي رحمه الله تعالى. وأنتم تعلمون أن وقت الدورة محدود، فإن شاء الله نحاول أن ننتهي وأن نفرغ من الكتاب بإذن الله خلال هذه المدة، ويعني ذلك أن سيكون الشرح ليس بذاك الطويل بإسهاب، لكن سيكون مرور على أهم المسائل التي يحتاج إليها المسلم أو يحتاج إليها الطالب من هذه الرسالة. ودراسة التوحيد إخواني في الله من أعظم الأبواب التي ينبغي دراستها، وللأسف كم من الناس لربما جهلوا هذا الباب وما تفقهوا في دين الله جل وعلا، وظنوا أن التوحيد عبارة عن كلمة تلاق بالألسن دون علم ولا دراية، مع أن ربنا جل وعلا قد أمر بالعلم والتفقه في هذا الأمر، قال جل في علا: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فلا بد من العلم لأمر العقيدة والتوحيد. ندخل في الكتاب إن شاء الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب التوحيد. في بعض النسخ بدأ المؤلف فيها رحمه الله تعالى بالبسملة، في بعض النسخ بدأ المؤلف رحمه الله تعالى هذه الرسالة بالبسملة، فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب التوحيد. قال الله تعالى، وقد مر معنا لو تذكرون في دروس قريبة أن البداء بالبسملة من الأمور المستحبة، البداء بالبسملة من الأمور المستحبة، وذلك قال علماء تأسيا بكتاب الله جل وعلا واقتداء بالقرآن، حيث أن سور القرآن تستفتح بالبسملة، وهكذا تتابع العلماء على كتابة الرسل، على كتابة الكتب والرسائل بالبسملة. وأيضا البداية بالبسملة هي من صنيع ومن فعله عليه الصلاة والسلام، وتأملوا، البداية بالبسملة هو ثابت من فعله عليه الصلاة والسلام، ولم يثبت من قوله عليه الصلاة والسلام شيء، لم يثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه أمر بالبسملة، كالحديث المشهور: كل أمر ذي بال ليس فيه بسم الله فهو أقطع وأجدم. هذا لا يصح، لم يأتي ذلك عن قوله، وإنما أثر ذلك عن فعله، كان من فعله عليه الصلاة والسلام أنه إذا فعل فعلا أو كتب كتابا كان يفتتح فيه البسملة، كما مر معنا في حديث ابن عباس عندما كتب نبينا كتابا، أي أرسل رسالة إلى هرقل عظيم الروم، بدأها بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم. بدأ الرسالة بهذا القول: بسم الله الرحمن الرحيم. وأيضا كما قلنا في صلح الحديبية عندما هادنا وصالح الصحابة المسلمون، صالح الصحابة المسلم الكفار، بدأ نبينا الصحيفة بالبسملة فقال: بسم الله الرحمن الرحيم. والقصة مشهورة كما في البخاري. فالشاهد أنه من هديه ومن سمته ومن فعله عليه الصلاة والسلام أنه يفتتح كتب العلم بالبسملة. وأيضا قلنا كذلك الأنبياء كانوا على هذا المنوال، كانوا يفتتحون كتبهم بالبسملة، كما قال تعالى: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. فهكذا سليمان عندما أرسل تلكم الرسالة لتلكم الملكة بدأها بالبسملة، وعلى هذا جرى صنيع العلماء كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: ولقد استقر عمل الأئمة المصنفين على افتتاح الكتب بالبسملة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: ولقد استقر عمل الأئمة المصنفين على كتابة أو على افتتاح كتبهم بالبسملة. فأصبح هذا أمر مستقر عند العلماء بأن يفتتحوا كتبهم بالبسملة. فعلى هذا وجد في بعض النسخ لكتاب التوحيد أن المؤلف رحمه الله تعالى بدأ بالبسملة. وأما قوله كتاب التوحيد، كتاب لغة بمعنى الضم والجمع، كتاب لغة بمعنى الضم والجمع، لأن مادة كتب تدل على الجمع، مادة كتب تدل على الجمع، ولهذا تسمى مجموعة الخيل تسمى بكتيبة، تسمى بكتيبة لأن عبارة عن خيل مجمع، خيل جمعت سميت كتيبة. وهكذا قل بالنسبة للكتاب، لأن عبارة عن أوراق جمعت فسمي كتاب، سمي كتاب. وأما اصطلاحا عند العلماء، الكتاب هو ما خط على القرطاس لحفظه، الكتاب لغة ما خط، أي ما رسم، ما خط على القرطاس لحفظه، فهذا هو الكتاب عند أهل العلم، ما خط على القرطاس لحفظه، فهذا معنى الكتاب لغة واصطلاحا. نأتي الآن إلى معنى التوحيد. أولا، لفظة التوحيد هي من الألفاظ الشرعية، لفظة التوحيد هي من الألفاظ الشرعية، أي جاء ذكرها بالشرع. فمن ذلكم ما جاء في إحدى روايات البخاري، ما جاء في إحدى روايات البخاري قال عليه الصلاة والسلام: يكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، ليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله. جاء ذلك في رواية البخاري عند إرسال نبي لمعاذ بن جبل، أرسله فأمر بهذه الوصية: فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله. وأيضا ما جاء في البخاري والذي فيه قال الراوي: فأهل رسول الله بالتوحيد، فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد. فدل ذلك على أن كلمة التوحيد كلمة شرعية جاء ذكرها في شرع الله جل وعلا. وأما ما يتعلق بمعناها، ما معنى التوحيد؟ التوحيد قال علماء لغة الاعتقاد بأن الشيء واحد، الاعتقاد بأن الشيء واحد، هذا التوحيد، الاعتقاد بأن الشيء واحد. واصطلاحا إفراد الله بما يختص به، إصطلاحا أو اصطلاحا إفراد الله بما يختص به، إفراد الله بما يختص به، وهذا باختصار. وإلا هناك تعاريف كثيرة للعلماء في تعريف التوحيد، فأشهر التعاريف يعني وأخطرها هذا التعريف، قال أن التوحيد هو إفراد الله بما يختص به، فكل ما هو من خصائص الرب جل وعلا يفرد إليه، فإن فعلت ذلك كنت موحد وقمت بالتوحيد، أنك تفرد الله جل وعلا بما يختص به. ومنهم من عرف التوحيد بقوله: التوحيد هو إفراد المعبود بالعبادة، إفراد المعبود بالعبادة مع اعتقاد وحدته ذاتا وصفاتا وأفعالا، وذكره السفاريني رحمه الله تعالى. التوحيد إفراد المعبود بالعبادة، إفراد المعبود بالعبادة مع اعتقاد وحدته، مع اعتقاد وحدته ذاتا وصفاتا وأفعالا. فهذا هو التوحيد بمعنى ماذا؟ التفصيلي. وهذا كما قلنا ذكره السفارين رحمه الله تعالى في كتابه لوامع الأنوار. فهذه معنى التوحيد معناه بشكل موجز بأن العبد يفرد الرب، يفرد الرب جل وعلا بما يختص به جل في علاه. وسيأتي في هذه الرسالة التي بين أيدينا ذكر صور التوحيد ومظاهر التوحيد وهكذا مظاهر ما يضاد التوحيد. قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب التوحيد: قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقوله: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هذه الآيات تحت هذا الباب، وهو لم يبوب عليه لكن جعله كتمهيد وكمقدمة لرسالته. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بهذه الآيات. في الآية الأولى قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وما خلقت، ما هنا نافية، ما نافية. وما خلقت الجن والإنس إلا أداة تفيد الحصر، إلا أداة تفيد الحصر. فربنا جل وعلا بين في كتابه أنه ما خلق الجن وما خلق الإنس إلا لغاية واحدة، وهي غاية حميدة شريفة، وهي عبوديته جل في علاه. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وجاء في التفسير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه فسر يعبدون أي يوحدون. نقل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه فسر يعبدون أي يوحدون. فمعنى الآية: وما خلقت الجن والإنس إلا ليوحدون. وعلى عدم صحة ذلك فلفظ عبادة تدل على التوحيد، أي أن العبد يفرد الرب بالعبادة. خلق ربنا جل وعلا الخلائق من الإنس والجن، والجن هم هذا العالم الغيبي. ويقول علماء أن مادة الجيم والنون تدل على الخفاء، مادة الجيم والنون تدل على الخفاء. ولهذا مثلا يقال ماذا؟ يقال المجن. المجن هو ذاكم الترس الذي يختفي خلفه المحارب، مجن يجنيه. وهكذا تسمى كذلك المقبرة بالمجنة، سميت المقبرة مجنة. لماذا؟ لأن الأموات يقبرون فيها. وهكذا قيل سميت الجنة جنة لأنها خفيت بكثرة أشجارها فما رؤي منها شيء. وهكذا الجن سمي الجن جن لأن ماذا؟ عالم الغفاء، عالم الخفاء. والإنس سمي الإنس إنس قال لأنهم يأنس بعضهم بعضا، سمي الإنس إنسا لأنهم يأنس بعضهم بعضا. فالإنسان كما يقول أهل الطبيعة مدني بطبعه، الإنسان مدني بطبعه، يحب أن يعاشر الناس فيأنس بغيره، ولهذا سمي الإنس إنس. وربنا جل وعلا ما خلق هذه العوالم من الجن والإنس إلا لعبوديته سبحانه وتعالى. قال: وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فيه كذلك أن الله جل وعلا بعث الرسل، ومن رحمة الله جل وعلا أنه ما من بلدة وما من قرية إلا وبعث فيها رسول. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، ما من أمة إلا وبعث فيها رسول، حتى لا يكون هناك حجة من الناس على الله جل في علاه. وكنا نقول إخواننا من قبل في دروس ماضية، قد يتساءل بعض الناس يقول: إذن ما معنى هذا الكلام؟ وما ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، ربنا يحكي ويقول أن كل أمة فيها رسول. فلو قال قائل: الآن هل في أمريكا وهل في أوروبا وهل في أستراليا وهل في شرق آسيا، هل هذه دول هل فيها أنبياء ورسل؟ ربنا يقول: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. يقال: نعم، هؤلاء لهم رسل. من رسولهم؟ نبينا محمد. نبينا محمد عليه الصلاة والسلام هو نبي جميع الأمة. أمريكا نبيهم محمد، أفريقيا نبيهم محمد عليه الصلاة والسلام، في آسيا، في استراليا، القارات الخمس كلها تخضع لشريعته عليه الصلاة والسلام، كما قال نبينا: والذي نفسي بيده ما يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. فنبينا هو الذي أرسل للناس كافة، للناس كافة، فلا يقول لأمريكا أنا ما جاءني رسول، لا، جاءك رسول هو نبيك محمد، ترضى بي أو لم ترضى، إن رضيت به وتابعته فأنت من أهل الجنة، وإن عصيت عصيته فإنك في النار، كل أمة تدخل الجنة إلا من عصى. فالشاهد أن ربنا من حكمته ومن رحمته بأم بهذه الأمة، بأمة البشر، أنه أرسل إليهم رسولا. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله، وكانت من أعظم وظائف الرسل والأنبياء إلى أممهم أنهم دعوا إلى عبادة الله جل وعلا. أول غاية وأول مقصد يأتي به النبي إلى قومه وإلى قريته وإلى أناسه، أول ما يطرق على أسماعهم أن يقول لهم: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قالها شعيب، وقالها هود، وقالها نوح، وقالها لوط، ما من نبي بعث إلى قومه وأول ما يقرع أسماعهم من كلامه أنه يأمرهم بتوحيد الله جل وعلا: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فيقول ربنا جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهنا فيها فائدة، وهو أن التوحيد يتضمن النفي والإثبات. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. لا يقوم التوحيد إلا بهذين الركنين، لابد من إثبات مع نفي، إثبات مع نفي. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى، قال: النفي المحض ليس توحيدا. النفي المحض ليس توحيدا. لو أن أحد قال لا إله ثم سكت، هل هذا توحيد؟ هذا إلحاد، هذا إلحاد، هذا قول أهل الإلحاد والكفر والزندقة أن يقول لا إله في الكون. فالنفي المحض لا، ليس بتوحيد. والإثبات كذلك ليس توحيد. عند يقول الله موجود، هل إثبات أن الله موجود؟ لكن كلامك هذا ليس فيه مانع من وجود آلهة أخرى، كما تقول الله موجود، الله موجود، الصليب موجود، الطواغيت موجودة، الأصنام موجودة، هبل، اللات، هذا كله موجودة. فالإثبات المحض ليس بتوحيد، والنفي المحض ليس بتوحيد. فلا يقوم التوحيد إلا بركنين، بإثبات مع نفي. وهذا الذي قال العلماء، وهذا الذي جاء في كتاب الله جل وعلا، قال جل في علا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال: وقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقضى ربك، قال العلماء، وهذا نقل عن جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أنهم ذكروا معنى قضى أي أمر، أمر ووصى، هذا معنى قضى. وقضى ربك أي أمر ربك، وهذا نقل عن جمع من الصحابة أنهم فسروا القضاء هنا بالأمر والوصاء والوصاية. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وكذلك هذه الآية فيها بيان لوجوب عبادة الله سبحانه وتعالى. قال: وقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وكذلك هذه الآية فيها الأمر بعبادة الله جل وعلا وحده، وكما قلنا، وهذا معنى من معاني التوحيد الذي يتضمن النفي والإثبات. واعبدوا الله إثبات، ولا تشركوا به شيئا هذا نفي. وانظروا إلى هذا النفي في قوله تعالى: ولا تشركوا به شيئا. هنا شيئا نكرة، شيئا تعتبر نكرة، وتشركوا لا تشركوا نفي. وقال العلماء من أهل الأصول أن النكرة إذا جاءت في سياق النفي أو النهي فإنها تفيد العموم، النكرة إذا جاءت في سياق النفي أو النهي فإنها تفيد العموم. معنى هذه الآية: أيعبد الله ولا تشرك به شيئا، كائنا من كان، شيئا نكرة تعم أي شيء. لا تشرك بالله ولو كان آلهة، لا تشرك مع الله ولو كان صنم، لا تشرك مع الله ولو كان هذا الشريك نبي، لا تشرك مع الله ولو كان في أقل حاجة أقل أمر تدخل الشرك فيه، اعلم أنك قد خرجت من ربطة التوحيد. فإن الله جل وعلا لا يرضى أن يشرك مع أحد أكائن من كان. فقاربنا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، شيئا ولو أي شيء، تجعل أحد شريك مع الله في أي طاعة في أي عبادة في أي باب من أبواب الذي اختص بها الرب جل وعلا، فاعلم أنك لست بموحد. قال وقال تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. هذا من أعظم الحرمات التي حرمها الله جل وعلا عباده، الشرك، الشرك بالله عز وجل. ليس هناك محرم وقع في الأمة ووقع في الدنيا أعظم من الشرك. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، أول محرمات هو الشرك. ولهذا ينبغي على الناس أن يعرفوا ما هي الأولويات، ما هي الأولويات في المنع. بعض الناس إخواني في الله للأسف، ليس هذا عند عامة الناس، لكن مما يحز في النفس أن نرى بعض من ينتسب إلى الدعوة من بعض الجماعات، أنه إذا أراد خرج، إذا أراد أن يخرج للناس ويدعوهم، أو أراد أن يجعل مناهج في الدعوة وفي التربية وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يجعل أول ما يبدأ به الكبائر، الذنوب، المعاصي، ولا يجعل الشرك فيها. وهذا كان خلل، خلل في المنهج وخلل في المعتقد. أعظم المحرمات على الإطلاق والشرك بالله جل وعلا. لا شيء هناك يدان الشرك، ما في معصية تدان الشرك، أظلم الظلم. فينبغي أن يحارب، وينبغي أن يجعل في أذهان جميع الناس أن أول ما يحارب في الدنيا هو الشرك. وعلى هذه دعوة الأنبياء والرسل كما سيأتي بيانه، فهو أول محرم ذكره ربنا عز وجل. فبعض الناس إذا خرج يدعو أصحابه ويدعو أحبابه، لربما يحرم، يمنع عنهم الزنا، ويمنع عنهم الربا، ويمنع عنهم الخمور والغنى والسفاهة والفحش وغير ذلك من ماذا، من فواحش الأخلاق والآداب، وهذا لا ننكره، لكنه يجهل أو يتجاهل التحذير من الشرك. وكأن هذه الأمة كلها على التوحيد، وهذا خطأ. بل ينبغي الداعية ماذا، أن يجعل من أهم دعوته الدعوة لتوحيد الله جل وعلا. ثم قال ابن مسعود: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما. وهذا الأثر رواه الإمام الترمذي وحسنه، رواه الإمام الترمذي وحسنه. ففي هذا، في هذا الأثر يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. قال بعض العلماء: معنى هذا الأثر أي من أراد أن ينظر إلى الوصية التي كأنها كتبت، من أراد أن ينظر إلى الوصية التي كأنها كتبت وختم عليها فلم تغير ولم تبدل، فهي موجودة في قوله تعالى هذه الآية. هكذا فسر بعض العلماء، قال: من أراد أن ينظر إلى وصية نبينا التي كأنها كتبت، كأنها كتبت وختم عليها ولم تغير ولم تبدل، فهي في قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم. أي أراد المسعود رضي الله تعالى عنه أن يبين أن إذا أنت يا عبد الله أردت أن تعرف ما هو الأمر الذي نبينا أوصى به كأنه كتبه وختم عليه وألزم الناس به، هذه الآية، هذه الآية هي التي مشى عليها نبينا عليه الصلاة والسلام، وكأنها الوصية لكثرة ما يعرج على هذه الآية لذكر أفرادها إجمالا وتفصيلا، فأصبحت هذه الآية كأنها وصيته عليه الصلاة والسلام
وهي التي أمر الناس أن يتمسكوا عليها. وهذا فيه دليل على حرص نبينا عليه الصلاة والسلام على تحذير الناس من الشرك وأمر ماذا بتوحيده سبحانه وتعالى. قال: وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشرك به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين. هذا الحديث العظيم إخواني في الله من الأحاديث التي اشتملت على فوائد كثيرة، سواء كانت خلقية يعني في باب التربية والأدب والأخلاق، وهذا في باب المعتقد والسلوك. يقول معاذ رضي الله تعالى عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، وهذا فيه تواضع، تواضعه عليه الصلاة والسلام، وهو من هو صلاة ربي وسلامه عليه، وبلغ من مقامه وماذا وإجلاله عليه الصلاة والسلام أنه كان يركب الحمار، فما كان يستكبر وما كان يأنف، وحاله كحال ملوك الدنيا ممن لا يرضى أحد منهم أن يركب الحمار، وإنما يركب من أفخر المراكب والتي عليها ماذا الظل وعليها الخدم والحشم مما لربما يكون عن يمينه وعن يساره، ومع ذلك نبيه أفضل من هؤلاء على الإطلاق، ومع ذلك رضي بهذا الأمر، فكان يركب ما تيسر له، فكان يرغب على الحمير ويركب على البغال وغير ذلك، وهذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام. قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار. وفي كذلك فضيلة لمعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، حيث أن نبينا خصه بالركوب وخصه بالإرداف، فيدل على ماذا؟ على قرب معاذ من نبينا عليه الصلاة والسلام. فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ وهذا السؤال نبينا عليه الصلاة والسلام إنما سأل به معاذا لماذا؟ لكي يشد به الانتباه، وهذا أسلوب من أسلوب إيصال العلم، من أسلوب إيصال العلم طرح المسائل العلمية على شكل سؤال، طرح الأسئلة العلمية، المسائل العلمية على شكل أسئلة، وهذا كثير ما يفعله نبينا مع أصحابه. أتدرون ما المفلس؟ أتدرون ما الغيبة؟ وما ليس عندهم علم بذات، لكن ما هو الحكمة من هذا السؤال؟ الحكمة من السؤال جذب الأنظار، جذب الأنظار، وحتى يشد انتباه الحاضرين إليه عليه الصلاة والسلام. فسأل النبي معاذا بهذا السؤال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فقال: قلت: الله ورسوله أعلم. ما يعلم بشيء معاذ حول هذه المسألة. فهنا مسألة كذلك فيه أن الذي لا يعلم يكل الأمر ويكل العلم إلى الله جل وعلا. سئلت بسؤال: يا عبد الله، ليس عندك علم به، لم تحر جوابا؟ قل: الله أعلم. تحله إلى الله جل وعلا، لأنك تتقول على الله بغير علم، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فلا يتقحم أحد باب الفتيا فيتكلم في دين الله خاصة بغير علم، لك في باب الدنيا تكلم بما شئت، وإن كان الأفضل ترك وما ينبغي الشخص يخوض فيما لا يعنيه، لكن احرص يا عبد الله أن لا تخوض في دين الله وأنت لا تعلمه. تسأل بسؤال في مسائل الشرعية ليس عندك علم، قل: الله أعلم، وكفاك ذلك. كما فعل معاذ، لم يملك علما لهذا، فأحال الأمر إلى ربه جل وعلا. بقي مسألة هنا، قال معاذ: الله ورسوله أعلم. مسألة: هل لو أن الواحد منا سئل بسؤال وهو لا يعلم الإجابة، هل له أن يقول الله ورسوله أعلم أم لا؟ للعلماء هنا أقوال في هذه المسألة. من أهل علم من قال أن هذه الإجابة إنما هي جائزة في حياته عليه الصلاة والسلام، هذه المسألة أو هذا الطرح والإجابة إنما يكون في زمانه عليه الصلاة والسلام، فكان صاحب يقول الله ورسوله أعلم،
قالوا أما بعد وفاته فلا يقال إلا الله أعلم. تسأل بسؤال ما حكم هذا يا عبد الله؟ الله أعلم. قالوا هذا قول بعض العلماء. وقول آخر لأهل العلم قالوا ننظر في السؤال، إن كان السؤال من المسائل الدنيوية فإنك تقول الله أعلم، وإن كان السؤال في المسائل الدينية الشرعية فلك أن تقول الله ورسوله أعلم. مثل الآن يأتي أحد من الناس يسألك عن أمر اقتصادي، أمر الأسعار، أمر الأخبار، أمر الدنيا، ماذا تقول؟ الله أعلم. سألك سؤال يا أخي إيش حكم أكل الضب، مسألة شرعية، قال لك أن تقول الله ورسوله أعلم. قال القول الثاني أنك تنظر في السؤال، إن كان السؤال في دنيا العلم لله جل وعلا، وإن كان مثلا في دينية شرعية لك أن تقول الله ورسوله أعلم. هذا القول الثاني. فهذا قولان للعلماء في هذه المسألة. منهم من قال أنك تنظر للفترة الزمنية، إن كان قبل الوفاء فذاك، بعد الوفاء فلا تقول إلا الله أعلم. ومنهم من نظر ليس الفترة الزمنية، نظر إلى طرح السؤال، إن كان سؤال دنيوي فالعلم لله وحده، وإن كان سؤال ديني فالعلم لله ولرسوله، تكل الأمر لهما. قال قلت الله ورسوله أعلم، قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وهذا هو الشاهد من هذا الحديث. هذا حق الله، حق الله العباد الذي ينبغي للعباد أن يؤدوه، أن يؤدوه لربهم جل وعلا، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. هذا حق واجب، حق لازم لكل من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا عليه الصلاة والسلام أن يؤدي حق الله. أعظم حق الله الذي يؤدى أن نوحد الله جل وعلا في عبادته وفي طاعته دون شريك. قال أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، كما قلنا نكرة في سياق النفي أو سياق نكرة في سياق النهي، فهي تفيد العموم. فلا يشرك مع الله شركا ولا إشراك لا في صغير ولا في كبير. قال وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. وهذا يقول العلماء هو حق ماذا؟ حق إنعام وحق تفضل. ليس للعباد حق على الله، لكن ربنا حق هذا الحق لنفسه إنعاما وتفضلا من نفسه، أن الله جل وعلا ماذا حق على نفسه بأنه لا يعذب من لا يشرك به شيئا من الله سبحانه وتعالى. تكفل ربنا بهذا الأمر، فهو ليس من باب الإلزام كما أن المخلوق ملزم فالخالق يلزم، لا، هذا ليس من باب الإلزام. ما على العباد من باب الإلزام، وما على الرب من باب الإنعام. فربنا هو الذي حق هذا الحق على نفسه رحمة منه، وتكفل ربنا جل وعلا بماذا؟ أنه لا يعذب من لا يشرك به شيئا. من كان موحدا فإن الله ينعم عليه بماذا؟ بأن لا يعذبه في نار جهنم، وذلك كما سيأتي إن حقق التوحيد الذي أراده الله. قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. أراد معاذ رضي الله تعالى عنه أماذا؟ أن يدعو الناس ويخبرهم بهذا الذي سمع، لأنها بشارة عظيمة، بأن الذي يحقق التوحيد فإن الله لا يعذبه، لكن امتنع نبينا من نشر هذا الخبر. لماذا؟ خشية الاتكال، لأن إذا سمعوا بهذا اتكلوا على رحمة الله وقالوا خلاص إذا نحن أصبحنا موحدين فالجنة لنا، إذا لماذا العمل؟ لماذا الجهاد؟ لماذا القتال؟ لماذا الصلاة؟ لماذا الذكر؟ خلاص نحن سنبقى التوحيد ونعتصم على توحيد الله حتى نلقاه، فإن الله قد وعد من لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فلخشية هذا الأمر ماذا منع نبينا معاذا أن يفشي هذا الخبر. وهذه الدلالة كما يقول العلماء جواز كتمان الخبر للمصلحة، جواز كتمان الخبر للمصلحة. فإن كان هناك خبر ولو كان خبر ديني، لكن تخشى أنك إن أخبرت به الناس أنهم يفتتنوا أو ماذا أو لا يفهموا، فالأولى أن تترك، الأولى أن تترك ذلك. وهذا كثير في سيرته وفي سيرة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أنهم كانوا يتركون تحديث الناس بأمور خشية الفتنة،
بأن يتحقق أشياء ليست ماذا مرغوبة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب فضل التوحيد. باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. هذا الباب الثاني من هذه الرسالة المافعة، وهذا الباب بوب عليه المؤلف رحمه الله تعالى بخلاف الباب الأول، فإنه بدون تبويب، وإنما جعله المؤلف تمهيد للدلالة على أهمية التوحيد. الآن دخل في التبويب وبوب على هذا الباب بهذا العنوان: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، أي فضل التوحيد وتكفيره للذنوب. أي أن من فضل التوحيد، أولا نعلم أن للتوحيد فضائل، للتوحيد فضائل، وهذا أيضا من رحمة الله، من رحمة الله جل وعلا، مع أن التوحيد هو أمر واجب، التوحيد هو أمر واجب على الناس، على العباد كلهم أن يوحدوا الله جل وعلا، مع أنه واجب في زممهم، إلا أن الله جل وعلا أعطى من أتى بهذا الواجب أجور، وهذا من رحمته. الواحد من إخواني في الله لو أنه عنده عبد، عنده مولى ماذا يستعبده، فقام هذا العبد يعني السيد يعطيه وينعم عليه الأكل والشرب، ومع ذلك أن هذا السيد يأمر العبد بفعل واجب، الأصل أن هذا العبد يفعل واجب بدون مقابل، لأن السيد قد تكفل بحفظه، بماذا بمأواه وبطعامه وبماذا بشرابه، مقابل هذه النعم الذي أنعم السيد بها على العبد، فإن العبد يفعل ما يأمر به السيد وجوبا. لكن ربنا لله المثل الأعلى، فإن الله الذي أنعم على عباده وأعطاهم الحياة والنعم والصحة وغيرها من الثروات والنعم، ومع ذلك أمرهم بهذا الواجب، ومع ذلك أعطاهم فضائل، هو واجب في حقهم، ومع ذلك لهم من الفضائل ما لا يعد ولا يحصى. ومن أعظم الفوائد أو الفضائل الذي أعطاها رب لعباده إذا أقاموا التوحيد أن الله جل وعلا يغفر عنهم الذنوب. قال المؤلف: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. أي بلغ من عظمة التوحيد أن هذا الباب من أقامه ومن أتمه فإن الله جل وعلا يغفر ذنوب الموحدين، كما سيأتي في هذا الباب من الأحاديث. وفي هذا الباب رد على الوعيدية، وأعني بالوعيدية الخوارج والمعتزلة ومن نحوهم ممن يكفر بالذنوب والمعاصي. ففي هذا الباب، باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، فيه بيان على أن العبد إذا أقر بالتوحيد وأتى بالتوحيد فإن الله يكفر ذنوبه، دل ذلك على أن الذنوب تحت مشيئة الله، تحت مشيئة الله يغفرها لمن شاء، بخلاف ما عليه الخوارج والمعتزلة الذين يقولون بأنه من فعل ذنب فإنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها، وهذا لا يصح، بل هذا على خلاف معتقد الكتاب والسنة كما سيأتي بيانه. وسيأتي في هذا الباب الأدلة الدالة على هذا التكفير للذنوب والخطايا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال وقول الله تعالى الذين آمنوا، قال وقول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. في هذه الآية ذكر ربنا جل وعلا تكرمة لأهل الإيمان، قال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. ما معنى الظلم هنا؟ معنى الظلم هنا هو الشرك. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي لم يلبسوا إيمانهم بشرك. معنى الظلم هنا الشرك، دليله ما جاء في الصحيحين، ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عندما نزلت هذه الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال ابن مسعود لما نزلت هذه الآية: قلنا يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه، أينا لم يظلم نفسه. انظر الآية يقول فيها ربنا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، أي الذي يأتي بالإيمان وليس فيه مظلمة، فهؤلاء لهم الأمن ولهم الهداية. أشكل هذا على الصحابة، لماذا الإشكال؟ يعني قال كيف ما حظر نفسه، يعني كيف ما في مظلمة؟ قال ما منا من أحد إلا ويقع في ظلم. الظلم معروف الظلم، يعني كونك تأخذ مال الغير هذا ظلم، كونك لا تؤدي حق الله هذا ظلم، ظلمت نفسك، قصرت في واجبات هذا ظلم النفس، فعلت معاصي هذا ظلم النفس. فظن الصحابة أن معنى هذه الآية أن أي ظلم، أن الموحد إذا أتى بأي ظلم فإن الله جل وعلا ينزع عنه الأمن والهداية. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، أي أن الله أراد إيمان ليس فيه مظلمة. الصحابة شق ذلك عليهم، قال كيف يعني كيف نأتي بإيمان ليس فيه مظلمة؟ ما نستطيع، نحن بشر يقع فينا مظلمة، إما لأنفسنا، إما لأهالينا، إما لعبيدنا، إما لأمائنا، إما لأزواجنا، إما لجيراننا، إما بين أنفسنا وبين، يقع من مظالم إنسان عرض للقصور. فلما نزلت هذه الآية ذهب ابن مسعود الصحابة قال يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه؟ فحين قال عليه السلام قال ليس بالظلم الذي تذهبون إليه، إنما هو الشرك، إنما هو الشرك. والحديث كما قلنا في البخاري ومسلم. فقلنا يا إخوان في حديث ابن مسعود لما قال الصحابة يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه، فقال عليه الصلاة والسلام ليس بذاكم، ألم تسمعوا إلى قول لقمان إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. فمعنى الآية أي أن الله جل وعلا أراد بنفي الظلم أي نفي الشرك. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي لم يلبسوا إيمانهم بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، فلهم الأمان والهداية في الدنيا والآخرة. هذا فضل من فضائل التوحيد، أن الموحد يعطي الله الأمان، يعطي الله الأمن والأمان، هذا من؟ هذا الموحد. وعكسه المشرك الذي يأتي بإيمان ثم يدخل في الإيمان شرك، يدخل في الإيمان كفر، يعقب الإيمان ردة. هذا اللي هو كافر، إما كافر أصلي أو كافر مرتد، من أدخل بعد الإيمان أو في الإيمان كفر وشرك فإن الله ينزع عنه الأمن والأمان والهداية. وهذا واضح، انظروا إلى مجتمعات الناس، قارنوا بالجملة بين المجتمعات المسلمة التي تذعن لله بالوحدانية وبين المجتمعات الكافرة وبين المجتمعات الإلحادية التي لا تؤمن بدين. انظر إلى حال الأمن والأمان بين هذه الدول، ترى نسبة متفاوتة جدا جدا. في بلاد المسلمين الناس ينعمون فيها بأمن وأمان، لكن سل يا عبد الله عن حال الناس في بلاد الكفر، أين هم من الأمن والأمان؟ لربما كان معدوم. الرجل إذا خرج لا يمن على نفسه، بل إذا خرج من بيته لا يمن على أهله. يخبرون في بعض الدول أنهم إلى ربما إذا انطفت الكهرباء، بل قيل بدون انطفاء الكهرباء، ما في إحصاء سمعتها، أن بعض الدول ما تمر دقيقة في هذه الدولة الكبرى أو العظمى إلا ويقع فيها إما حادث قتل نفس أو حال اغتصاب أو سرقة. في كل دقيقة تسجل في مراكز الشرطة، في مراكز الأمن ونحو ذلك، المعسكرات عندهم دقيقة الآن، دقيقة اتصال حادث اغتصاب، دقيقة في مركز ثاني سرقة في مكان فلاني، دقيقة قتل، وهكذا تتوالى الحوادث على هذه البلدان. وهذا موجود، ومن ذهب وانتقل من بلاد الإسلام إلى بلاد الكفر يرى الفرق بين الأمن والأمان. وكلما أصبح العبد موحدا لله جل وعلا ينعم عليه ربنا بنعمة الأمن والأمان. الأمن والأمان سواء في مجتمعه أو الأمن والأمان كذلك في نفسه، يعيش الموحد وهو في حال من الطمأنينة، ينجرح صدره لكل شيء، تأتيه الهموم والغموم والمصائب، لكن لتعظيمه لتوحيد الله جل وعلا ما يرى هذه الهموم إلا أنها باردة على قلبه، ما تؤثر فيه، ما تزعزع شيء. أما الذي في قلبه ريب وفي قلبه ظلم في قلبه شرك فإن المصيبة تؤثر في نفسه، لأن ماذا؟ لأنه لم يعتمد على خالقه ولم يزرع التوحيد في قلبه. وهكذا الجزاء من جنس العمل. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فكلما ابتعد العبد عن التوحيد كلما ازداد فيه المخاوف والقلق والاضطراب، وكلما اقترب من ربه
فإن الله ينعم عليه بنعمة الهداية وبنعمة الأمن والأمان. قال وعن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجاه. هذا الحديث أيضا من الأحاديث التي فيها بيان لفضل التوحيد. الآية فيها فضل التوحيد، وأنا من فضل التوحيد أن الله ينزل الأمن والأمان على أصحابه، ومن ما ومن فضائح الشرك أن الله ينزع الأمن والأمان عن أصحابه. وأيضا من فضائل التوحيد ما في هذا الحديث، قال عبادة قال عليه الصلاة والسلام من شهد، والشهادة كما يقول العلماء والإخبار عن شيء عن علم واعتقاد بصحته. الشهادة هو الإخبار عن الشيء بعلم عن علم واعتقاد بصحته، هذه الشهادة، تخبر عن شيء عن علم واعتقاد بصحته، فهذه الشهادة. ولهذا يقول العلماء الشهادة لابد لها من ثلاثة أمور، الشهادة لابد لها من ثلاثة أمور. الأمر الأول العلم والاعتقاد، تعلم وتعتقد، هذه الشهادة. لا يمكنك أن تشهد على شيء وأنت لا تعلمه، أو تشهد على شيء وأنت لا تعتقده، هذا ليس بشهادة، هذا شهادة دور، شهادة ناقصة. الشهادة لا تكون شهادة إلا عن علم واعتقاد، تعتقد بصحتها وتعلم بها، فإن كنت جاهل وإن كنت في ريب هذا ليس بشهادة. فالشهادة مبنية على العلم واعتقاد ومبنية على الإخبار، لابد الإخبار، لا يسمى شهادة إلا بإخبار. والأمر الثالث إعلام الغير، أن تعلم غيرك، فلابد للشهادة من هذه الأمور الثلاث، علم واعتقاد وإخبار بها وإعلام الغير، أنك تعلم غيرك، ولهذا تسمى الشهادة شهادة. وسيأتي ذلك كذلك في باب الشهادة المزيد عما يتعلق بهذه الكلمة. فقال نبينا من شهد أن لا إله إلا الله، وهذا هو التوحيد، تشهد بالألوهية لله جل وعلا، وتشهد بكلمة التوحيد، تعلم بها وتعتقد صحتها وتخبر بها وتعلم غيرك أنك قد شهدت بأنه لا إله إلا الله. قال من شهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، كذلك تشهد أن نبينا محمدا عليه الصلاة والسلام بأنه عبد الله ورسوله. وانظر إلى هذين الوصفين، انظروا إلى هذين الوصفين، عليك أن تشهد بأن نبينا هو عبد ورسول، عبد ورسول. قال علماء السر في هذا الجمع أنه عبد ورسول، قال عبد فلا يعبد ورسول فلا يعصى، هذا الذي ينبغي. جمع ربنا جل وعلا لنبينا هذين الوصفين، عبد الله ورسوله. هو عبد لماذا؟ لبيان أنه بشر فلا يعبد، هو عبد من عباد الله، خلق من خلق الله عز وجل فلا يعبد. وهو أيضا رسول، لماذا رسول؟ حتى لا يعصى، لا يعامل نبينا كما يعامل الواحد أخاه، صاحبك يأمرك بأمر يقول ما أريد أنا ما أفعل ذلك تعصي، لا، بل نبينا هذا حاله، أولا تعتقد بأنه عبد بأنه بشر. ولهذا يقول ربنا جل وعلا مبين هذا في القرآن، قال إن قل إنما أنا في سورة الكهف، في آخر آية من سورة الكهف، إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، قل إنما أنا بشر مثلكم، أنا طبيعتي بشرية، ليس عندي من صفات الرب، لست بخالق، لست برازق، لست بمحي ولا مميت ولا أغيث العباد، ما عندي هذا شيء من ذلك، ما قل إنما أنا بشر مثلكم، حالي كحالكم، قواي كقواكم، إلا أني ميزت عليكم بأمر واحد يوحى إلي، وحي، هذا الذي فارق بيني وبينكم، أن الذي أخبركم به هو وحي من السماء. ولهذا يكسر ربنا وفي الأحاديث هذا الوصف، النبي هو عبد الله ورسوله، لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله، عبد فلا يعبد. فلا يأتي أحد كحال كثير من المبتدعة ممن رفعوا نبينا عن مقام العبودية وجعلوه في مقام الربوبية، عبدوه من دون الله جل وعلا، فهذه الفقرة رد عليهم، بأن يعلموا أن نبينا هو عبد من عباد الله. قال ورسوله، وكذلك هذا رد على الزنادقة ممن يتطاولون على سنته فيردون. قال كيف تردون؟ نبيكم ليس كعلمائكم، بل هذا هو نبي جاء بوحي من عند الله جل وعلا، فهو رسول فلا يعصى ويرد أمره عليه الصلاة والسلام. فمن يطع الرسول فقد أطاع الله، طاعة الرسول من طاعة الله جل وعلا، فهو على هذين الوصفين. قال وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وهكذا عيسى عليه السلام. قالوا أن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، هذا عيسى عليه السلام. كذلك ينبغي أن يتأمل في هذين الوصفين فيه، عيسى عبد الله ورسول الله. لماذا عيسى كذلك على هذين الوصفين؟ لأن عيسى تنازعت فيه الأمم على أمرين اثنين، منهم من فرط فيه ومنهم من أفرط فيه. الذي فرط فيه النصارى، النصارى أفرطوا في عيسى عليه السلام وجعلوه إله وجعلوه رب، وأن الله يتجلى فيه وأنه هو المغيث وهو مخلص العباد من نوائب الدهر ونحو ذلك. فقوله قول نبينا وأن عيسى عبد الله، عبد من عباد الله، ليس عنده شيء من صفات الرب، كونه يبر الأكمة ويحيي الموتى وكما قال ويعالج المرضى، هذا كله بإذن الله جل وعلا، ليست هي أسباب هو صانعها، لا، وإنما هي أسباب أوجدها ربنا جل وعلا في عيسى عليه السلام. فلكي يرد على هؤلاء الغلاة من النصارى ممن عبدوا عيسى، يرد عليهم بهذه الفقرة وأن عيسى عبد الله، بل قد صرح عيسى بذلك من أول يوم سطع وظهر على أصحابه وعلى أمته، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني النبي. فقوله عبد الله رد على من غلا في عيسى، ورسوله أيضا رد على من ازدرى عيسى عليه السلام مثل من؟ مثل اليهود. اليهود طعنوا في عيسى وطعنوا في أمه عليهما السلام، وقالوا بأنه ابن زنا، حاشا من ذلك، أنه ابن زنا، وأصبحوا يطعنون في نسبه وفي أصله عليه السلام. فأراد نبينا أن يبين أن عيسى ليس بهذا الرجل على هذا الوصف، بل هو رسول عصمه ربنا جل وعلا من الفحش، بل اختاره واصطفاه من خيرة خلق الله ومن خيرة الموجودات والكائنات. فنبينا فعيسى عليه السلام يدور بين الإفراط والتفريط، ليس هو بإله أو رب فيعبد، وليس بهذا الوصف القبيح حتى يزدر، بل هو عبد الله ورسول الله عليه الصلاة والسلام، أعطاه الله الوحي كما في قصته المشهورة. قال والجنة حق، أي تشهد كذلك يا عبد الله بأن الجنة حق والنار حق، تؤمن وتشهد وما وتذعن بأن الله خلق الجنة وجعلها دارا للمتقين، وأن الله خلق النار وجعلها دارا للكافرين والعاصين. فإن فعلت ذلك يا عبد الله، فإن شهدت لله بالوحدانية ولنبيك بالرسالة ولعيسى بالرسالة بالجنة والنار، قال نبينا عليه الصلاة والسلام، قال أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. قال علماء معنى هذا الحديث أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، قيل أن الله جل وعلا سيدخله الجنة على ما كان من عمله الصالح، يدخله الجنة على ما كان من عمله الصالح، قيل هذا. وقيل أن معنى أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أن هذا الرجل أنه مفرط، عنده تفريط، لكن بإتيانه بهذه الأمور فإن الله يدخله الجنة، يدخله ربنا جل وعلا جنة على تفريطه، وإن وقع منه تفريط أو تقصير، لكن أذعن لهذه الأمور بالوحدانية والرسالة والنبوة والجنة والنار، فأذعن لها لفضل التوحيد الذي استقر في قلبه، فإن الله يدخله الجنة وإن كان مقصرا في باب العمل، هكذا ذكر العلماء. وهناك أحاديث بقية لهذا الباب، لكن داهمنا الوقت، وإن شاء الله نكمل ما بقي وغير من الأبواب في درس قادم. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.